اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرضى جنات النعيم واعف عنا شر شيطان رجيم يا الله يا سميع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من سلسلة فقه الواقع وسوف نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع مهم جدا موضوع رائع ونحن في حاجة إليه ألا وهو دورة إعداد الفقيه لماذا اخترنا الفقه بالذات؟ لأن الأئمة والخطباء في المساجد الناس يلجؤون إليهم في السؤال عن أحوالهم فهذا يسأله عن الصلاة وهذا يستفتيه في الزكاة وهذا يستفتيه في الزواج وهذا يستفتيه في الطلاق وهذا يستفتيه في الشركات وهذا يستفتيه في قاعدة الجوار بين وبين أمور الجوار بين وبين جاره وأمور مختلفة كثيرة جدا يلجأ الناس فيها إلى أئمة المساجد وخطباء المساجد لأنهم هم الناس الذين يقرؤون الكتاب والسنة وهم الذين يرشدون الناس إلى ما يحل لهم وما يحرم عليهم ولذلك فنحن نقول لإخواننا الدعاة ينبغي للداعية أن يلم ولو إلماما سريعا بعلم الفقه لأن علم الفقه هو الذي ينظم حياة الناس ودائما وأبدا وما زلنا نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية والشريعة معناها تحكيم الشرع في أحوالنا فإذا جاء إنسان يريد أن يطبق الشريعة في حال فيقول مثلا عندي أولاد هل يجوز أن أوصي لولد دون ولد هذا يسأل عن الشريعة ويريد أن يطبقها والأمر سهل بدون حاكم وبدون شيء فإذا كان الأئمة والخطباء والمرشدون والمصلحون والمحاضرون على إلمام بعلم الشريعة استطاعوا أن يوجهوا الناس إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في حياتهم العملية ولو استعرضنا معا أبواب الفقه مثلا ستلاحظ معي ملاحظة واضحة جدا ودقيقة ألا وهي أن أبواب الفقه تجمع جميع أمور الحياة فالفقه مثلا 36 كتابا نبدأ مثلا نقسم الفقه الفقه عبارة عن عبادات ومعاملات وأحوال شخصية وجنايات وأطعمة وقضاء هذه هي الأمور الرئيسية التي تتكلم عنها الفقه بصفة عامة هذا التصور العام الكامل لأمور الفقه نأخذ النوع الأول العبادات العبادات كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الجنائز وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الاعتكاف وكتاب الحج وكتاب الجهاد هذه 8 كتب يسمها العلماء العبادات كتاب الطهارة يتناول كل ما يتعلق بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض وتطهير الثياب وتطهير النجاسات وكل ما يتعلق بالطهارة وهذه الأشياء طاهرة ولا غير طاهرة والناس الذين يأتون بعظام كان زمان يصنع من العظام الأمشاط طب المشط اللي مصنوع من العظم ده هل هو طاهر ولا نجس والعظم ده عظم حيوان مذكى ولا غير مذكى الفقه هو الذي يعطيك الحكم إذا كان طاهرا تستعمله غير طاهر لا تستعمله مقبض السكين طاهر ولا نجس إذا كان مصنوعا من العظم هذه الطهارة. والمرأة كيف تعرف أكرمكم الله نهاية حيضها، وكيف تعرف نهاية نفاسها، وإذا نزل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين تمتنع عن الصلاة ولا لا تمتنع، اشترط نزول طلق ولا لا يشترط، كل ده تعرفه من كتاب الطهارة. الكتاب الثاني كتاب الصلاة. كتاب الصلاة يحدثك عن الصلاة، أركانها، عن أركان الصلاة، وعن واجبات الصلاة، وشروط صحة الصلاة، لو انتقض شرط تبطل الصلاة، ومبطلات الصلاة. يكلمك أيضا عن سجود السهو، ومتى تسجد للسهو قبل السلام، ومتى تسجد بعد السلام، وإذا نقصت في الصلاة ساهيا تسجد قبل السلام، وإذا زدت في الصلاة ساهيا تسجد سجود السهو بعد السلام. الأشياء دي كلها تتعلق بالصلاة، وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وما يتحمل الإمام عن المأموم، كل هذا يخبرك به كتاب الصلاة. كتاب الجنائز. كتاب الجنائز يبدأ من أول خروج الروح، الأمور التي ينبغي شؤونها عند المحتضر. لو واحد مات وانت جيت عنده هو بيموت، ماذا تصنع؟ كيف تلقن الشهادة، وكيف تلقن الوصية، وكيف تغمض عينيه وتلين مفاصله، كل هذا، وبعدين الغسل وصلاة الجنازة والدفن وما يتعلق بالجنازة. كتاب الزكاة يتكلم عن الزكاة، زكاة التجارة وزكاة المال وزكاة الصيدليات وزكاة السيارات وزكاة رواتب الموظفين وزكاة الثمار وهذه الأشياء كلها، كل الأمور التي تتعلق بالزكوات، ومن الذين تخرج لهم الزكاة ومن الذين لا تخرج لهم الزكاة إلى آخره. هذه عبارة عن العبادات، ونقبل إن شاء الله بعد هذا الفاصل. وابقوا معنا أيها الأحباب الكرام، فأنا معكم وأنتم معي بعد هذا الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى جنات النعيم، واعف عنا وقنا شر شيطان رجيم. يا الله يا سميع يا
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
الحافظ قرآن وسنة. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
Thank you. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا آل القرآن هلوم، يا آل القرآن فقناة الحافظ نبراس لمضاء الأكوان.
الحافظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عدنا بحمد الله.
يا الله يا سميع يا علي، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى لنواصل معا هذه الحلقة المتميزة، حلقة إعداد الفقيه. وكنا نبين لكم أيها الأحباب أن الفقه يشمل جميع مناحي الحياة، فذكرنا أولا العبادات، قلنا الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام. الصيام يتناول ما يتعلق بشهر رمضان والصيام وصيام النوافل وصيام المرأة بغير إذن زوجها ونحو ذلك مما يتعلق بالصيام ومبطلات الصيام ونحو ذلك. كتاب الاعتكاف يتعلق بالأحكام المتعلقة بالاعتكاف. كتاب الحج يتعلق بالحج وشروط الحج ووجوب الحج ومبطلات الحج وأركان وواجباته. كتاب الجهاد يتعلق بالجهاد والقتال في سبيل الله وفضله وأجره وتقسيم الغنائم ونحو ذلك. بهذا يكون قد انتهى قسم العبادات. القسم الذي بعده اسمه قسم المعاملات، يبدأ بالبيوع، كتاب البيع، شروط صحة البيع وأنواع البيع والبيوع المحرمة والأشياء التي لا يجوز بيعها ومبطلات البيع ونحو ذلك مما يتبايع به الناس. كتاب الحجر يتعلق بمسألة الحجر والتفليس، لو إنسان استدان من الناس وأعلن تفليسه أو أعلن إفلاسه، القاضي يحجر عليه ويبيع باقي ممتلكاته ويوزع الباقي على يوزع هذه الممتلكات على الدائنين. ومتى تشكو الرجل الذي استدان منك ولم يسدد في معاده، ومتى لا يجوز لك أن تشكوه؟ هذا أمر مهم جدا. إنسان استدان منك 20,000 وقال لك سأسددها بعد 6 أشهر، وجاء بعد 6 أشهر وأسر فعلا يريد أن يسدد فلا يستطيع، هل يجوز أن تشكوه أم يجب عليك أن تنظره؟ العلماء يقولون يجب عليك أن تنظره لقول تعالى فنظرة إلى ميسر. أما الذي يجوز لك أن تشكوه هو المماطل مع الوجود معه مال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. مطل الغني يعني غني ولا يريد أن يدفع الدين الذي عليه، ظلم يحل عرضه، يحل أن تشكوه وأن تنتقص وأن تقول فلان بخيل وفلان مماطل إلى آخره، يحل عرضه وعقوبته سجنه ونحو ذلك. هذا كتاب الحجر. كتاب الشركة، كتاب الشركة كتاب جميل مهم جدا، أنواع الشركات وكيفية تقسيم المكسب والخسارة، ولو العامل في الشركة أتلف شيئا هل يتحمله أو لا يتحمله، ومبطلات الشركة ونحو ذلك. كتاب العارية، إذا استعار إنسان من إنسان سيارة يذهب بها في مشوار وبعدين السيارة حصل فيها عطل، من يتحمل؟ هل صاحب السيارة ولا المستعير؟ لو الإنسان استعار من إنسان شيئا ثم سرق منه هل يتحمل أو لا يتحمل؟ وما الأشياء التي يجوز إعارتها والتي لا يجوز إعارتها إلى آخره. كتاب الغصب، لو واحد اغتصب من واحد شيئا، سرق أرضه أو نحو ذلك وزرعها وصارت حدائق وبساتين، وبعد 5 سنوات أمر القاضي بإرجاع الأرض إلى صاحبها، هل يقول له أعطني ثمن البساتين التي زرعتها؟ لا طبعا، ليس له شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. كتاب الغصب، كتاب الوقف، لو إنسان أراد أن يوقف أرضا لأبناء السبيل، أو يوقف أرضا لليتامى، أو بيتا لطلبة العلم أو نحو، ما هي أحكام هذا الوقف؟ يتناول أحكام الوقف. كتاب الوصايا، إنسان يريد أن يوصي لابنه أو يوصي لجاره أو يوصي لليتامى من بعد أو نحو ذلك، ما هي أحكام الوصايا المتعلقة بها؟ السادس عشر، كتاب الفرائض، كتاب المواريث، من الذي يرث ومن الذي يرث، وإذا مات العبد ترك زوجة وولدا وابنا، من الذي يرث منه ومن الذي لا يرث، ومن الذي يحرم من الميراث أصلا حتى لو كان ابنه، هناك شروط كده تمنع، صفات تمنع الإنسان من أن يرث، مثل القاتل مثلا، لو واحد قتل أباه لا يرث فيه، قتل أباه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا ونحو ذلك. كتاب العتق، يتكلم عن عتق الرقاب والترغيب فيها وأحكامها المتعلقة بها. بكذا يكون انتهى المعاملات، انتهت المعاملات المالية بين الناس. ننتقل إلى الأحوال الشخصية اللي هي الزواج وتوابعه. يبدأ بكتاب النكاح وهو الزواج، شروط الزواج، أركان الزواج، مبطلات الزواج، متى يجب أن تزوج ابنك ويحرم عليك ألا أن تتركه، ومتى يجوز لك ومتى يستحب، وتقديم الزواج على الحج أو الحج على الزواج، هذه الأشياء كلها يتناولها كتاب النكاح. كتاب الصداق، الصداق يعني المهر الذي يدفعه للمرأة، الأحكام المتعلقة بالصداق، متى يدفع نصف الصداق ومتى يدفع الصداق كله، لو طلق قبل الدخول ولو طلق بعد الدخول، ولو رأى عيبا في المرأة هل يعطيها الصداق كله ولا نصفه، لو المرأة قبل الدخول عقد عليها قبل الدخول وهي التي طلبت الطلاق، هل يعطيها نصف الصداق ليطلقها أم تتنازل؟ لا تتنازل طبعا عن كل شيء. طب لو هو الذي يريد أن يطلق قبل الدخول يعطيها نصف المهر، لو أراد أن يدخل يطلق بعد الدخول يعطيها المهر كله، أشياء تتعلق بالصداق. الكتاب العشرون، كتاب الخلع، لو امرأة أرادت، لو أن امرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول، زوجها يقول لها يا بنت الحلال خليك تقول لا، في هذه الحالة يقال لها اخلعي نفسك، يعني افدي نفسك، تتنازل عن المهر وتتنازل عن الصداق، تتنازل عن المتعة، عن كل شيء، ثم تخلع نفسها هو يطلقها. كتاب الطلاق، أحكام الطلاق، لو قال لزوجتي أنت طالق ما الحكم، لو قال لزوجتي لو دخلت بيت خالك فأنت طالق ما الحكم، ما الحكم لو دخلت بإرادتها، ما الحكم لو دخلت مكرهة، ما الحكم لو دخلت ناسية، لو قال علي الطلاق لا أفعلن كذا ثم لم يفعل، هل تقع طلقة أم لا تقع، لو قال لا أنت طالق 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 ثلاث مرات في مجلس واحد هل تقع طلقة واحدة ولا لا، لو قال لا أنت طالق وكانت حائضا هل يقع الطلاق، لو قال لا أنت طالق وكان قد قارفها في هذا الطهر هل تقع طلقة أم لا، مسألة الطلاق، لو قال لا ما تلزمنيش لست زوجة لي ولم يقل عليه الطلاق، هل هذه تحسب طلقة أم لا تحسب، كل هذه الأحكام تتعلق بالطلاق. أيضا لو طلقها قبل الدخول أو بعد الدخول ما هي الأحكام التي تترتب على ذلك، يعني لو واحد مثلا عقد على امرأة وطلقها أحكام شرعية تتعلق على ذلك، تتعلق بذلك، لو طلقها قبل الدخول لم يدخل به تحرم أمها، تحرم أمها، وهو لو تزوج وأنجب ابنه يحرم عليه وتستحق نصف المهر ولا عدة لها، أحكام شرعية تتعلق بهذا كتاب الطلاق يبينها. كتاب الإيلاء، ما زلنا في الأحوال الشخصية، كتاب الإيلاء يعني واحد يحلف يقسم بالله لا يجامع امرأة وأكرمكم الله أكثر من 4 أشهر، هذا حكم اسم الإيلاء، يعني آلى على نفسه، حلف يعني ألا يقربها، لو صبرت المرأة ولم تطلب شيئا لدى القاضي لا بأس، لكن لو أن المرأة طلبت حقها عند القاضي فالقاضي يخيره أن يكفر عن يمينه ولا يزيد عن 4 أشهر أو يطلق، وإلا طلق عنه القاضي، قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أنا أوضح لك كل هذه الأشياء اللي يدرسها الفقه، ثم أفاجأك بمفاجأة أخرى أن ده كله ممكن إن شاء الله نأخذه في دورة 3 أيام فقط تدرس الفقه كاملا، وهذه المفاجأة اللي تأخذها في الآخر إن شاء الله. إذن الإيلاء عرفناه، كتاب الظهار، لو قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي تحرم عليه. معنى الآن الدعوة إخواني لحضور دورة إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه في 3 أيام، تدرس الفقه كله في 3 أيام إن شاء الله عندنا في مسجد الفتح، العنوان مصر كفر الشيخ منشيت عباس مسجد الفتح، والدورة غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء، وفي مبيت متوفر وللرجال والنساء، وفي فطور مجانا وغدا مجانا وعشاء مجانا، 3 أيام تجمع الفقه كله من أوله إلى آخره. هذه فرصة تقريبا أول مرة أعملها من 20 سنة، هذه فرصة لمن أراد أن يأتي، والدورة مجانية ليس فيها أي مال، إنما نريد الأجر والثواب من الله عز وجل، وهي مفتوحة لكل الناس إن شاء الله تعالى. نقول أيها الأحباب الكرام، نواصل فنقول كتاب الظهار، لو قال أنت عليك ظهر أمي تصير فعلا محرمة عليك أمي تماما إلى أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماس، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، لأنه حرمها عليه وشبهها بأمه. كتاب اللعان، يعني لو أن إنسانا أكرمكم الله وعافانا الله وسترنا وستركم وجميع المسلمين والمسلمات، رأى رجلا يزني بامرأتي والعياذ بالله، فهي أنكرت وهو قال بأنه رآه، يتلعنان عند القاضي وتحرم عليه أبدا، لها أحكام تتعلق بها. ما زلنا في الأحوال الشخصية، كتاب العدة. كتاب العدة يعني العدة، يعني المرأة إذا طلقت كم عدتها، إذا كانت حاملا، إذا كانت المرأة حاملا فبوضع الحمل، وإذا كانت حائضا ب3 حيضات، وإذا كانت لا تحيض أصلا لصغر أو لكبر 3 أشهر، وإذا توفي عنها زوجها 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فبوضع الحمل، هذه الأشياء كلها ما يتعلق بها. يعني المرأة إذا توفي زوجها ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أنها لا تلبس ذهبا في 4 أشهر و10، لا تلبس ذهبا ولا تلبس ثوبا مزركشا ولا تضع طيبا، حتى الحلق تخلعه والذهب اللي فيها تخلعه، ولا تبيت إلا في بيتها، لو راحت عند أمها وخلتها لازم تبيت في بيتها، ولا تخطب في مدة العدة، ولا يعقد عليها، ولا تتزوج. هذه أحكام التي توفي عنها زوجها. أيضا عندنا أمر مهم جدا، وهي مسألة كتاب الرضاع. كتاب الرضاع يعني إيه كتاب الرضاع؟ يعني لو أن طفلا رضع من امرأتي، ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق به؟ طفل رضع من امرأة، صارت هذه المرأة إيه؟ أما له من الرضاع، صار زوجها أبا له من الرضاع، صار بناتها صرنا أخواته من الرضاع، ابن أو بنت ابنها بنت أخته من الرضاع، أخت المرأة خالته من الرضاع، أخت زوج المرأة تعتبر عمته من الرضاع، تعتبر عمته من الرضاع. طيب الأشياء دي كلها ما الكتاب الذي يدرسها؟ إنه كتاب الرضاع المتعلق بها. ورجل عنده زوجتين يا جماعة، رجل عنده زوجتين، طفل رضع من زوجة 5 رضعات وطفله رضعت من زوجة الأخرى 5 رضعات، هل يجوز لهذا الطفل أن يتزوج هذه البنت إذا كبر؟ يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ هم لم يلتقيان على ثدي واحد، لكن هو أخوها من الأب من الرضاع، أخوها من الأب من الرضاع. أحكام جميلة وممتازة ورائعة كتاب الرضاع. كتاب النفقات، كتاب النفقات، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة كمكن على العبيد، النفقة على البهائم، يجب عليه أن ينفق على بهائمه الذين، وإن قصر فيها فيجب عليه أن يبيع البهيمة أو يذبحها ويأكلها، لكن لا يحرمها من الطعام. بهذا انتهينا من كتاب الخاص بالأحوال الشخصية، الزواج وما يتعلق به. ننتقل إلى الجنايات. الجنايات ده ثلاث كتب، كتاب الجنايات وكتاب الديات وكتاب الحدود. قسم الجنايات ثلاث، الجنايات والديات والحدود. الجنايات يعني واحد جنى، واحد قتل رجلا، إذا كان قتل عمد ففيه القصاص أو الصلح أو الدية، إذا كان خطأ ففيه الصلح أو العفو أو الدية، ففيه عفوا الدية أو العفو، وإذا كان شبه عمد ففيه الدية المغلظة أو العفو. كذلك لو أنه جنى عليه بعضو، يعني خلع عينه، طيب يبقى العين فيها كام؟ دية الرجل 100 ناقة، العين ديتها 50 ناقة، إيده 50 ناقة، اللسان 100 ناقة، دية كاملة. يعني العضو المتكرر مرتين كل عضو فيه نصف الدية، الذي لم يتكرر فيه الدية كاملة. اللي متكرر 10 مرات زي الأصابع، كل إصبع فيه 10 نوق، 20 30 40 كده. من الذي يدفع الدية؟ يعني مثلا لو واحد أكرمكم الله ركب سيارته وضرب طفلا أو رجلا قتله خطأ، ما هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا؟ هناك حكمان، حكم حق الله عز وجل وحكم الحق أولياء الدم. حكم يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، وهو أن يدفع أن يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين كفارة لذنبه، لأن ما فيش عبيد الآن، هو عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ليس فإن لم يستطع ليس فيها إطعام 60 مسكينا. هنا هذا يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، يتعلق بحق أولياء الدم، يدفع الدية أو يسامح. إذن يدفع الدية ويصوم شهرين متتابعين. لا يقول أحد أن أهل الميت سامحوا خلاص لا أصوم شهرين متتابعين، لا، هذا حق متعلق بالله عز وجل، صيام شهرين متتابعين. تمام، دي الجنايات. الديات، الدية وأقسمها، دية العين، دية الأذن، دية اللسان، دية السمع. واحد ضرب واحد في رأسه ففقد بصره لكن عينه موجود، ففيه دية البصر كاملة 100 ناقة. كتاب الحدود، الحدود حد الزنا وحد الخمر وحد القتل وحد القذف، الحدود دي كلها. لو واحد قال لواحد والعياذ بالله أكرمكم الله، يعني لو واحد قال لواحد يا زاني فشكاه إلى القاضي، فالقاضي يقول له أنت قلت له يا زاني، إما أن تأتي ب4 شهود أو تدلت حد القذف 80 جلدة. فإن عجز عن الإتيان ب4 شهود يدلت 80 جلدة حد القذف. حد شرب الخمر، من ثبت عن شرب مسكر بشهادة 2 أو بإقراره يجلد 40 جلدة، وهكذا. طبعا الحدود دي مهمة جدا جدا يا إخواني. يعني عندنا في الصعيد الآن مسألة الثأر، الثأر في الصعيد دي مشكلة كبيرة. يعني لو واحد قتل واحد من عائلة، خلاص العائلة التي قتل منها هذا الرجل ماذا تصنع في الصعيد؟ يباع أرضه وبيع بيوتهم ويسكنوا في الغيطان حتى يقتلوا واحدا من العائلة الأخرى، أي واحد سواء كان القاتل أو غيره، ابنه أو أبوه أو أخوه، كده يرتاحوا ويبقى كده شرف وكرامة ورجعت لهم كرامته. اللي قتل منهم واحد يبدأوا يعملوا نفس القصة، يسخروا أموالهم كلها لقتل واحد تاني، وهكذا دواليك. لكن لو أن واحدا قتل واحدا من عائلة أخرى، فالحكومة قالت بس وقبضت على القاتل وجبته وأخيرت أصحاب الدم، يا جماعة تقبلوا الدية، تقبلوا يعطوكم فلوس وتعفوا، أم نقتله؟ فانقلوا اقتلوه لا نريد دية، فالحكومة هي التي قامت بقتله بالقصاص، انتهى الأمر، خلاص استراح العائلتان وانتهت القصة. إذن مشكلة الثأر في الصعيد لا يمكن أن تحل إلا بالقصاص بالحكم الشرعي. الحكومة تحكم بالقصاص يعني بالإعدام، لأن اللي هيقتله الحكومة، فأهل القتيل لن يطالبوا بأن يقتلوا الحكومة فيتوقف الثأر. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. إذن الحدود عرفت. ننتقل من كتاب الجنايات إلى كتاب الأطعمة، الأشياء التي تتعلق بالطعام والشراب. كتاب الأطعمة، ما يحل وما يحرم من الأطعمة، الحيوانات التي يجوز أن نأكلها والتي لا يجوز أن نأكلها. يعني مثلا على سبيل المثال، هل يجوز مثلا أن تأكل الكلب لا لا يجوز. ما الدليل؟ واحد يقول لك ما الدليل؟ ما هو الكلب مش مذكور في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يقول في القرآن ايه؟ حرمت عليكم قل لا اجد فيما قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به او فسقا اهل لغير الله، يعني حيوان اهليت قلت باسم الصنم باسم هبل باسم البدو باسم الحسين وذبحته ده اسمه فسقا اهل لغير الله به، يعني ذكرت غير اسم الله عليه. طيب دول اربعة فقط، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعم الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. جميل، اين الكلب هنا؟ الكلب غير مذكور، هل يجوز اكل الكلب؟ هل يجوز اكل الثعلب؟ هل يجوز اكل الذئب؟ السنة الشريفة هي التي اضافت حكما جديدا في هذا. ماذا قالت السنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع فهو حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني أي سبع أي حيوان يصطاد بنابه كالكلب والأسد والذئب يحرم أكله. طيب والطيور يجوز أكل الغراب؟ يجوز أكل الحداء؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. مخلب من الطير يعني الذي يصطاد بمخلبه من الطير يحرم أن تأكله، زي الإيه؟ زي العقاب والغراب يصطاد بمخلبه والغراب والصقر يحرم أكله. المخلب اللي هو إيه؟ المخلب ليست الأظفار، لا، في ظفر صبع بيبقى في آخر الكف كده، صبع في آخر الكف طويل كده، ده اسمه مخلب. أول ما يجي الصقر يصطاد ماذا يصنع؟ يجي ضاربها بالمخلب ده كده وبعدين يمسكها هذا المخلب. إصبع جديدة سادسة هنا في آخر كف الصقر أو الغراب أو غيرها من الحيوانات التي تصطاد بمخلبها. المخلب هذا موجود عند الدجاجة، تعرف ممكن تمسك دجاجة تلاقي لها مخلب كده، لكن الدجاجة لا تصطاد بمخلبها فيجوز أكلها. أما الذي يصطاد بمخلبه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ذا أنواع يجوز أكل الضفدع مثلا. الفرنسيون إذا نزلوا الفنادق هنا بيعطوهم ضفدع يحمروه يقلوه يأكلوه. الضفدع حرام أكله، المصريين والمسلمين كلهم يقرفون من الضفدع ويستنكفون منه وهو حرام أكله. ما الدليل؟ الدليل أن العلماء يقولون كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فأكله حرام. كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فأكله حرام. من الأشياء التي نهى الشارع عن قتلها الضفدع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع يبقى أكله حرام. أو أمر بقتله، أمر الشارع بقتل الحية الثعبان يبقى الثعبان أكله حرام. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا الآن الأطعمة التي يجوز أكلها والتي لا يجوز أكلها. طب الأطعمة النجسة يجوز أكلها؟ لا لا يجوز أكلها، نجسة. الأطعمة المضرة زي السم وهو طاهر لكن لا يجوز أكله لأنه مضر. طيب الصيد والذبائح، الإنسان يصطاد ببندقية قل بسم الله يصطاد ماذا يصنع؟ إذا قال بسم الله واصطاد وثقبت وجاب الدم خلاص يجوز أكله حتى لو وقعت الطيرة فماتت، يبقى هذه تذكيتها وذبحها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكرت اسم الله على سهمك فكل، وقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. تمام؟ طيب احنا دلوقتي عرفنا الصيد والذبائح. كتاب الأيمان، لو واحد حلف بالله لا يذهب المكان الفلاني وبعدين جات له ظروف ولم يستطع، حلف بالله ليذهبن إلى المكان الفلان ولم يستطع أن يذهب، يكفر عن يمينه بطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 2 فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفت. تمام، الأيمان وما هو اليمين الذي ينعقد لو حلف بالله أو باسم أسماء أو صفة من صفاته، لكن لو قالوا رحمة أبوك وشرفك وحياتك كل دي أيمان بغير الله لا تنعقد وحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. لا يجوز أن يحلف الإنسان برحمة أبوه وشرفه وحياته الكلام ده كله، وإذا نسي فقال يمينا من هذه الأيمان عليه أن يقول لا إله إلا الله، عليه أن يقول لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف لا تحلفوا بأبائكم من حلف بأبي فليقل لا إله إلا الله. ننتقل إلى كتاب القضاء. كتاب القضاء يعني كتاب القضاء يعني القاضي، ما هي صفات القاضي وكيف يقيم البينة وكيف يحكم في القضية. واحد جاء لواحد وقال له أنت اقترضت مني 100,000، يقول له لم أخذ منك شيئا، يعني يقول أنا أحلف أحلف أنك أخذت مني 100,000. القاضي يقول له لا نطالبك باليمين لأن أنت مدعي، نطالبك بالبينة، هات شهود أو هات ورقة هو كاتبها لك. فإن عجز عن البينة بشهود أو ورقة أو كتابة فالآخر يقول له القاضي احلف أنك لم تأخذ منه شيء. إذا حلف أنه لم يأخذ منه شيء سقطت الدعوة. طب واحد قال لا لن أحلف، نقول له لا إن لم تحلف يلزمك دفع 100,000. كيفية إقامة البينة ومن هو الشهود؟ واحد جاي يشهد لأبوه، لا تقبل شهادة الابن لأبيه، الزوجة لابنه، الزوجة لزوجها، لا يجوز أن الزوجة تشهد لزوجها. كل ده يبحث كتاب القضاء، كتاب الشهادات كم مرة، وكتاب الإقرار لو أقر على نفسه بشيء معين كيف يلزم هذا الحق. هذه 36 كتابا هي كتب الفقه التي تجمع أمور الفقه وشؤونه، وكنا ندرس هذا الكتاب، كتاب بداية المتفقه، ندرسه في سنة كاملة، كل أسبوع درس، كل أسبوع درس واحد ساعة. فألهمنا الله عز وجل طريقة جديدة وجميلة ورائعة، هذه الطريقة أن نجمع 30 درس في 30 ساعة في 3 أيام، كل يوم 10 ساعات. إذن بدل ما يبقى كل أسبوع درس كل أسبوع درس، يعني تقريبا حوالي 30 أسبوع وبعدين أسابيع إجازات، تقريبا حوالي 11 شهر سنة، لا نجمعها في 3 أيام، شد الحيل شوية والهمة تعلو، نجمع الأئمة والخطباء الذين يجب أن يكونوا على دراية بالفقه وندرس لهم هذا الكتاب في 3 أيام. وطريقة الدراسة من صلاة الفجر إلى الساعة 9 صباحا، ونعطي إجازة فطور من 9 إلى 10 فطور، ومن 10 إلى 2 الساعة الثانية، ونعطي إجازة غداء من 2 إلى 3:30، ونبدأ من بعد العصر إلى العشاء. يعني إخواني بارك الله فيكم 3 أيام من الفجر إلى العشاء يتخللها راحات أوقات الصلاة والفطور والغداء والعشاء. في خلال 3 أيام تدرس كتاب الفقه كاملا بفضل الله عز وجل، 36 كتابا، وبعدين بنعطيكم 40 سؤالا، ونعطيكم شهر إجازة ذكر، وبعد الشهر نختار من 40 سؤالا 10 أسئلة بنصها، تمام بنصها، 10 أسئلة بتاخذ من 40 سؤال تاخذ من 10 أسئلة، ايوه تمام، والدعوة علي قدامك هيت ان شاء الله، تاخذ 10 أسئلة بتحلهم وتختبر اختبار تحريري، وبنعطيك إجازة في كتاب بداية المتفقه، إجازة جيد جدا ممتاز على حد على قدر ما تستطيع أنك تجيب الدرجة بتاعتك، وبهذه الإجازة تكون أنت مؤهلا لتدريس هذه الدورة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. متى ستبدأ الدورة؟ الدورة تبدأ بكرة إن شاء الله، الثلاثاء والأربعاء والخميس، 3 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 أيام. الدعوة مفتوحة للرجال والنساء. العنوان كفر الشيخ منشية عباس مسجد الفتح. إخواننا اللي من خارج جمهورية مصر العربية أو من داخل جمهورية مصر العربية لا يستطيعون أن يأتوا، يمكن أن يتابعوا معنا عبر الإنترنت. يدخل على موقع وحيد بالي ساجد القاعة الصوتية الجليس الصالح، يضغط على الجليس الصالح ستفتح له القاعة الصوتية، يكون معنا مباشر إن شاء الله تعالى. العنوان مرة أخرى: كفر الشيخ مصر، كفر الشيخ مشيط عباس، مصر كفر الشيخ مشيط عباس. ثلاثة فقط، ثلاث أيام فقط، مش من كل أسبوع، ثلاث أيام فقط تدرس فيها الفقه كله، وتأخذ إجازة بمقتضاها تدرس الفقه في هذه الدورات، الثلاثاء القادم والأربعاء والخميس. متى ستكرر الله أعلم، يعني أنه 10 سنوات لم أعملها، ربما تكرر بعد 10 سنوات، ربما نعملها في مكان آخر. احنا عملناها في الغردقة الأسبوع قبل الماضي، الأسبوع الماضي عملناها في طور سيناء، كانت ناجحة جدا في الغردقة وناجحة جدا في طور سيناء، ونحن نعملها اليوم في مسجد الفتح في مشيط عباس، مكان للرجال، دورين اثنين للرجال ودور للنساء كامل، وأيضا فطور وغدا وعشاء. وهذه الدورة مجانية، بعض الناس يقول هذه إعلانات وفلوس، لا هذه مجانية، لا نريد منها إلا وجه الله عز وجل. تجيب معك بس كتاب بداية المتفقه، كتاب بداية المتفقه الطبعة الأخيرة، وكراسة لكي تعلق التعليقات السريعة التي ستأخذها. هذه دورة اسمها دورة إعداد الفقيه في 3 أيام، دورة إعداد الفقيه في 3 أيام. هذه بشرى لكل إمام وخطيب ولكل من يريد أن يتعلم، يعني فيه أئمة وخطباء سووا مساجدهم وأتوا، فيه أطباء يغلقوا عيادتهم ويأتون، في دكاترة في الجامعة سيأخذون إجازة ويأتون، لأن فرصة يختزل سنة بحالها في 3 أيام، هذه فرصة. لكن همة عالية، 10 ساعات في اليوم، نريد رجالا فعلا من ذوي الهمم العالية، وحقيقة حتى النساء، النساء في همم عالية جدا في النساء، يعني في بعض الإخوة بيأتوا بزوجاتهم، الزوجة مع النساء تحت في مسجد النساء وهو مع الرجال فوق، وبعد ذلك الزوجة تدرس هذه الدورات للأخوات وهو يدرسها للرجال. دورة إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه. نقول أيها الأحباب الكرام، هذه الدورة كما ذكرت لكم دورة مجانية لمن يريد أن يحضر، والعنوان مرة أخرى: كفر الشيخ منشيط عباس، جمهورية مصر العربية، كفر الشيخ منشيط عباس، تركب من كفر الشيخ نصف ساعة منشيط عباس، مسجد الفتح، مسجد الفتح. والإخوة اللي هنبدأ من صلاة الفجر، الإخوة اللي جايين من مرسى مطروح ومن الصعيد وكذا عشان يحضروا الفجر لازم يطلعوا من النهاردة، ممكن يلحق نص الليل، المسجد مفتوح طول الليل لاستقبال الإخوة عشان يبيتوا في المسجد، المسجد مفتوح لاستقبال الإخوة الذين يريدون أن يبيتوا في المسجد. أما الإخوة يعني المرفهين جدا، عاوز يجيب زوجته وأولاده مثلا، ممكن يأخذ فندق في كفر الشيخ الليلة ب100 جنيه، 3 ليالي ب300 جنيه، يأخذ فندق في كفر الشيخ قريب منا جدا، مثلا فندق الرياضيين في كفر الشيخ، فندق أباظة، أي فندق من فنادق كفر الشيخ يبيت فيه هو وزوجته، في الفجر يجينا يصلي معنا الفجر، ونبدأ إن شاء الله بعد صلاة الفجر. هذه فرصة لكم ولكل إخواننا الراغبين في تعلم الفقه. أيها الإخوة الفضلاء، من أراد أن يأخذ هذه الدورة فعليه أن يستحضر نوايا. أول نية تستحضر أن تتعلم العلم لوجه الله، النية الثانية أن تستحضر أن تتعلم العلم لتزداد به من الله عز وجل قربا، النية الثالثة أن تنوي أن يرفعك الله بالعلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأمر الرابع أو النية الرابعة أن تنوي أن تعلم به الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والكتاب الذي يدرس اسمه كتاب بداية المتفقه، اسمه كتاب بداية المتفقه، هذا الكتاب هو الذي تأتي به معك، اسمه بداية المتفقه. نعم هذا الكتاب أمامكم الآن، كتاب بداية المتفقه الطبعة الأخيرة، الطبعة 11، هذا الكتاب الذي سندرسه في هذه الدورة إن شاء الله تعالى، كتاب بداية المتفقه طبع الدار ابن رجب، تستطيع أن تأتي. نقول أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، هذه هدية لكل من يريد أن ينشر الفقه والعلم. لماذا بدأنا هذه الدورات؟ لأننا الآن في مرحلة إعداد الكوادر العلمية، المشايخ والعلماء والدعاة الآن لا يستطيعون أن يوفوا بالمحاضرات والدروس، اتصل بالشيخ حسان، بالشيخ يعقوب، بالشيخ الحويني، بالشيخ مصطفى عدو، بالشيخ المصري، بأي شيخ من المشايخ المعروفين المشهورين حفظهم الله جميعا، قل له أنا أريد محاضرة. يعطيك محاضرة بعد 6 أشهر أو بعد 8 أشهر أو بعد سنة، ليه؟ محدوث كله. طيب نحن لا نريد أن يكون هذا العبء كاملا على هؤلاء العلماء والمشايخ والدعاء، نريد أن نخرج كوادر دعوية لتغطي هذا الفراغ يا أخواني، تغطي هذا الفراغ. أنت عليك مسؤولية، هذا العلم، هذه كوادر دعوية، ادخل في هذه الكوادر. هذه دورة لمدة 3 أيام تتعلم فيها الفقه، إن شاء الله بعد شهر بنعطي دورة 3 أيام تتعلم فيها أصول الفقه، دورة 3 أيام تتعلم فيها التوحيد، دورة 3 أيام تتعلم فيها السيرة. خلاص تنطلق تدعو إلى الله عز وجل، واعلم أنك إذا دعوت إلى الله واهتدأ ناس على يديك لك مثل أجرهم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذا لابد أن تنطلق أنت بالدعوة إلى الله. طلاب الجامعات أيضا يريدون أن يدعوا إلى الله عز وجل في الجامعات، كذلك مثل هذه الدورات العلمية المركزة هي التي تخرج لنا الكوادر العلمية المتفوقة الذين يؤسسون دعوتهم على علم. معلش يا أخواني، لا يليق بك أنك ممكن تحفظ خطبة وشيء طيب جميل وتقوم تخطبها وهذا شيء طيب جدا والناس يعجبون بهذه الخطبة ويتأثرون بها، لكن نزلت من الخطبة واحد يقول لك أنا كنت مع واحد شريكي في شركة وبعدين الشركة خسرت، يتحمل نصف الخسارة ولا ربع الخسارة ولا الخسارة كلها؟ ينبغي ألا تجيب بالعادات والتقاليد، تجيب قال الله وقال الرسول، تجيب قال الله وقال الرسول. كيف تعرف ذلك إلا إذا عرفت الفقه؟ تأتي إلى كتاب الشركات وتنظر إلى المكسب والخسارة، الربح على ما شرطاه والخسارة على رأس المال، إذا لم يفرط العامل فإذا فرط أو أهمل تحمل بقدر إهماله وتفريطه، كلمتين بسيطة جدا تعرف إزاي تجاوبه. واحد كان مع واحد مثلا قال له خلي الأمانة دي معاك على ما راح أحج وادي، أعطاله 100,000 معاه راح يحج وجاء احترق بيته، احترق بيته. طيب الرجل اللي عنده الأمانة دي يتحملها ولا ما يتحملهاش؟ لازم تعرف الفقه، فرط ولا لم يفرط، يتحمل ولا لا، متى يتحمل أمين ومتى لا يتحمل. واحد قال له واحد خلي 100,000 دول عندك أمانة على ما حج وادي، فالرجل خد 100,000 دول اشترى بيهم تجارة وكسبوا بقى 150,000 بدون علم صاحب الأمانة، وجاء يعطله كام؟ يعطله 100,000 بتاعت فقط ولا يقسمون الربح؟ لا، العلماء يقولون يأخذ 100,000 و50,000 وربحها كمان كامل، لأنه تصرف في مال غير بغير إذنه. طيب لو خسرت الأمانة دي، خسرت 100,000 بقت 80، يديها له 100,000 لأنه تصرف فيها بغير إذنه، تصرف فيها بغير إذنه. فأنا أقول يا إخواني بارك الله فيكم، دورة إعداد الفقيه دورة مهمة جدا جدا لكل من يريد أن يتعلم الفقه، وهذه فرصة لكم إن شاء الله تعالى. سنقيمها غدا الثلاثاء والأربعاء والخميس، 3 أيام من الفجر إلى العشاء. لا يأتي إلا صاحب الهمة العالية، لا يأتي إلا لمن يطلب المعالي، لا يأتي لهذا الكم لأنه يقعد 10 ساعات أو 9 ساعات في اليوم جالسا لطلب العلم، لا يأتي إلا من يريد أن يتمثل بسيرة السلف الصالح الذين كانوا يقطعون الأميال لطلب العلم كأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم من العلماء الكبار الذين كانوا يعانون في طلب العلم. صاحب الهمة العالية هو الذي سيرزقه الله الفهم وسيرزقه الله تبارك تعالى الفقه. وميزة هذه الدورة أنك ستأخذ إجازة بهذا الكتاب، كتاب بداية المتفقه، وبمقتضى هذه الإجازة تدرس هذه الدورة في جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية. ومن هنا فأنا أقول نحن مستعدون لأي دولة أجنبية أو أي دولة عربية أو أي دولة إسلامية تطلب هذه الدورات، نذهب ندرس هذه الدورات، وعندنا كوادر الحمد لله تدرس هذه الدورات مجانا لوجه الله تبارك وتعالى. أي دولة تريد نحن ندرس لها الفقه في 3 أيام، ندرس لهم إن شاء الله الفقه في 3 أيام مجانا لوجه الله تبارك تعالى. نريد الأجر والثواب من الله، نريد إعداد الكوادر الدعوية، وإنما أجرنا فقط أن هؤلاء الذين يتعلمون هذا الفقه كلما نشروه وكلما علموه للناس لنا مثل أجره. إذا تنيتم بالأجرات من الذين يتعلمون العلم لوجه الله تبارك وتعالى وينفقونه أيضا لوجه الله تبارك وتعالى. فأقول لكم أيها الأحباب الكرام، أخيرا أختم وأقول نحن نطالب الحكومة الفرنسية بأن ترفع حظر النقاب في في الشوارع والأماكن العامة، لأن هذا يتعارض مع حقوق الإنسان. حقوق الإنسان بأن الرجل المرأة لها حرية شخصية، ومن حريتها أن تغطي وجهها. فالقرار الذي صدر في فرنسا بأن أي واحدة منتقبة في الشارع تدفع 150 يورو غرامة، هذا قرار ظالم. وأنا من هذا المكان أطالب فرنسا بأن تلغي هذا القرار، وإلا فإننا سنرفع دعوة في مجلس الأمم وفي حقوق الإنسان لكي نأخذ حقوقنا كمسلمين داخل فرنسا. 5 ملايين مسلم مواطن فرنسي، 5 ملايين مسلم ومسلمة في فرنسا لهم حقوق، فيجب عليها أن تحترم هؤلاء المسلمين، يجب عليها أن تحترم هؤلاء المسلمين وهؤلاء المسلمات. فنحن نقول لكل إخواننا الدعاء عليهم أن يطالبوا، ونحن أن نطالب، ومجلس شورى العلماء طالب أيضا، وعلى الأزهر أن يطالب أيضا بأن تتوقف فرنسا عن هذا القرار، لأن هذا يتعارض مع الحرية الشخصية. إذا كانت فرنسا تسمح للمرأة أن تمشي في الشارع كاشفة شعرها وكاشفة صدرها أكرمكم الله وكاشفة سيقانها وتقول هذه حرية شخصية، فلماذا تصدر قرار بمن تعففت وغطت وجهها لأن دينها يأمرها بذلك؟ نحن نقول هذه عنصرية يجب على فرنسا أن تتخلى عنها. ونحن نعلم جيدا أن في فرنسا حقوق إنسان وأنهم يحترمون حقوق الإنسان، فعلى كل المنصفين أن يطالبوا الحكومة الفرنسية بإلغاء هذا القرار، وهذا سيجعل المسلمين في جميع الدنيا يغضبون لإسلامهم ودينهم. وقد تكون هناك مقاطعة لفرنسا ومقاطعة لمنتجات فرنسا، ونحن نقول الأولى لهم أن يوقفوا هذا القرار حتى لا يجرحوا شعور المسلمين في فرنسا وفي العالم الإسلامي كله. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يخدمون دين الله عز وجل ويعملون بكتابه وسنة رسوله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونحن في انتظاركم إن شاء الله تعالى في مشيط عباس مسجد الفتح كفر الشيخ غدا في صلاة الفجر، فأهلا ومرحبا بكم مع الدورة الفقهية المجانية لإعداد الكوادر الفقهية. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع.